الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا نتدارس في كتاب اللباس من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نواصل في قراءة هذا الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركاً أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركاً يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إسبال الإزار. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن أبي غفار أنه قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد، عن أبي جري جابر بن سليم أنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، وإن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
قول المؤلف: باب ما جاء في إسبال الإزار، أي أن هذا الباب معقود في ذكر الأخبار والآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسبال، والمراد بالإسبال أن يكون الثوب منبسطاً واصلاً إلى الأرض. وقد جاء في النصوص بيان أن ما كان تحت الكعبين فإنه يعد إسبالاً، وأما الإزار فهو الثوب الذي لا تفصيل فيه غالباً، ويكون لأسفل البدن، ويكون لتغطية أسفل البدن. وقد أورد المؤلف فيه حديث جابر بن سليم، وهو حديث قد أخرجه الإمام الترمذي وحكم عليه بالصحة، وهكذا صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري، وقد ورد له طريق آخر من عند ابن حبان يشهد له، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم فيه من جهة أن أبا غفار وإن صرح بالتحديث إلا أنهم شككوا في سماعه منه. وعلى كل، فالظاهر من هذا الإسناد هو الصحة، والأصل ألا يحكم بتعليل إلا بناء على دليل. قوله: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، أي أنه رأى رجلاً إذا أمر الناس بشيء أخذوا بأمره، وفعل الناس إما صدور أو ورود، والصدور أعظم من الورود، تقول ورد الماء بمعنى أنه وصل إليه وتمكن من أن يسقي منه، كما في قوله تعالى فلما ورد ماء مدينا. وأما الصدور فهو الانكفاف عن الماء، والورود أحب إلى النفوس من الصدور، ولذا إذا أمر الإنسان بأن يصدر عن الماء كان شاقا عليه، فلا ينفذ ذلك الأمر إلا إذا كان أمرا يرجو من صاحبه أو يخافه. قال يصدر الناس عن رأيه، المراد بالرأي هنا مقالته وأمره. قال لا يقول شيئا، أي لا يأمر بشيء قليل ولا كثير إلا استجابوا له وسمعوا لكلامه. قلت من هذا؟ أي من هذا الذي هذا فعله وهذا أثره في الناس؟ فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك بعد فتح مكة. فقلت عليك السلام يا رسول الله، تلاحظون أنه قدم عليك على السلام، وتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، ولذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، والسلام هو الأمن والهدوء والطمأنينة. ثم أرشده إلى أن يقول السلام عليك، ثم قال قلت أنت رسول الله، أنت رسول الله. فسأله عن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن النبي الذي هو المرسل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرسل سبحانه وتعالى، لتتعلق نفسه بالله جل وعلا. فقال أنا رسول الله، أي مرسل من عنده، قد أمرني أن أوصل رسالته ودينه إلى الناس. هذا الذي أرسلني هو الذي إذا أصابك ضر، أي لحقك شيء من السوء، فدعوته أي فطلبت منه أن يكشفه عنك، كشفه عنك وأزاله. وإن أصابك عام سنة، أي مجاعة شديدة لم يجد الناس ما يأكلونه وما يشربونه، فدعوتها أنبتها لك، أي جعل الأرض تنبت لتتمكن من أكل ما أنبتت هذه الأرض، فيزول عنك ما أصابك من الجوع. قال وإذا كنت بأرض قفر أو فلا، يعني صحراء واسعة ليس فيها حجر ولا شجر ولا مبنى ولا شيء من أحوال الناس، فظلت راحلتك، أي ابتعدت عنك حتى لم تجدها، فدعوته ردها عليك. وفي هذا ترغيب الناس في أن يدعوا الله جل وعلا بحوائجهم كلها، صغيرها وكبيرها. فقال جابر بن سليم اعهدي إلي، أي أوصني بوصية أستمسك بها وأسير عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا، هذا فيه النهي عن السباب، والمراد بالسباب الحديث في وجه الإنسان بما يكرهه ولا يرغبه، سواء كان بوصفه السيء أو بالأمر بابتعاده أو بتقليل مكانته. وقوله أحدا نكرة في سياق النهي فتكون عامة، ولم يخص أحدا دون أحد، ولذا قال جابر بن سليم فما سببت، أي ما تكلمت بالسباب بعده لأحد، حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ففهم منه عموم هذا اللفظ حتى للحيوانات. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، أي لا تستنقص ولا تستقل أي معروف تفعله ولو كان قليلا، فإن لفظة شيء نكر في سياق النهي فتكون مفيدة للعموم بما يشمل القليل والكثير. والأصل في النكرة أن تكون دالة على الإطلاق بحيث تصدق على أي فرد من أفرادها، فإذا جاءت في سياق النهي أو النفي كان نفيا للمطلق مما يشمل جميع أفراده، ثم أوصاه فقال: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، بعد أن رغبه في فعل المعروف وأن لا يستحقر ولا يستنقص فعل المعروف من قبل نفسه أو من قبل غيره، ذكر نموذجا من نماذج المعروف اليسير، ألا وهو الانبساط بالوجه أمام الآخرين. وهذا يدلك على أن العمل اليسير قد يكون له أجر كثير وثواب جزيل، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة يعني نصفها، فانظر كيف كان نصف التمرة سببا من أسباب الوقاية من نار جهنم. وهكذا ورد في نصوص كثيرة، ومنه مثلا ما في قوله تعالى ما كان النبي والذين ما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهكذا في أواخر سورة التوبة عندما ذكر أنه لا يصيبهم من نصب ولا وصب، وهكذا في الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها ذنوبه. ثم قال: وانبساط الوجه دليل من دلائل طمأنينة القلب، ولذا رغب فيه. ثم قال: إن ذلك من المعروف، يعني الانبساط في الوجه. ثم أرشده إلى رفع إزاره فقال: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. اختلف أهل العلم في المفضل فيما يتعلق باللباس، هل هو ما يكون إلى نصف الساق أو أن الأفضل أن يكون إلى قبيل الكعبين، ويكون ذكره لنصف الساق لبيان حد نهاية ما يصل إليه الإزار ونحوه من الثياب، وسيأتي لذلك مزيد بحث. قال: وإياك وإسبال الإزار، يعني إرخاء الإزار ليكون أسفل من الكعبين، فإنها يعني الإسبال من المخيلة يعني التكبر. قال: وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك، يعني إذا تكلم الآخرون بعيوبك فلا تقابلهم بمثل فعلهم، واحتسب للأجر في ذلك بالصبر على كلامهم وعدم مقابلة سبابهم بسباب يماثله. قال: فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، يعني إذا سبك وسكت وصبرت فإن وبال ذلك يعني عاقبته السيئة تعود إلى من سبك. أما إذا قابلت سبه بسب يماثله بدون أن بزيادة في ذلك كان على كل واحد منكما مقداره من السب، وإن كان مقابلة السب بالسب يجيزها العلماء أخذا من حديث ما قال المتسابان ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتد الآخر، لكن ترك السباب وتعويد الإنسان لسانه على الكلام الطيب ينال به الأجر الكثير. وقد قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، يعني إذا قابلك أحد بسيئة تسوءك فقابله بالتي هي أحسن. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلاء.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقوله من جر ثوبه، الثوب يصدق على جميع أنواع اللباس سواء كان إزارا أو قميصا أو سراويل أو نحوها من أنواع اللباس، وجره إرخاؤه حتى يكون على الأرض ويمس الأرض. وقوله من جر ثوبه خيلاء يعني تكبرا وترفعا، وظن أن ذلك مما يعلي منزلته لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نظر الله إلى العبد يوم القيامة فيه طمأنينة للعبد وفيه راحة له، ويكون ذلك من أسباب استقرار نفسه ودليل على رضا رب العزة والجلال عن العبد ورحمته به. ولذا كان مما يتنعم به العباد يوم القيامة نظر الله إليهم، وذلك النظر نظر الرحمة والطمأنينة التي تكون للعبد. وفي هذا الحديث دليل على تحريم جر الثياب على جهة التكبر، وقد اتفق العلماء على أن جر الثياب تكبرا ممنوع منه، مخالف للشرع، محرم في دين الله جل وعلا. واختلفوا في جر الثياب لا على جهة التكبر والخيلاء، ومن أجازه استدل بهذا الحديث ومن منعه كذلك استدل بهذا الحديث. فأما من أجازه فقال إن أبا بكر الصديق لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إزاره بأنه يسترخي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. قالوا فدل هذا على أن من لم يكن يفعله خيلاء فإنه لا تحريم في حقه. وهذا المذهب هو مذهب أحمد والشافعي. والقول الآخر بأن إسبال الإزار بدون تكبر يعد من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على الإسبال كله بالتحريم في قوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من المخيلة. قال ارفع، قال فإن وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. وقالوا بأن الأحاديث الواردة في تحريم الإسبال عامة لم تفرق بين الحالين، وإنما قيد أحد الحكمين بالإسبال تكبرا، ولكن الحكم الآخر لم يقيد. قالوا فحديث من نظر، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، هذا قيد بالخيلاء، لكن حديث ما كان أسفل الكعبين فهو في النار لم يقيد بالخيلاء. قالوا فهذا الحديث دليل على المنع من الإسبال ولو لم يكن على جهة الخيلاء. والأولون قالوا نحمل المطلق الذي لم يذكر فيه الخيلاء على المقيد الذي قيد تحريمه بكونه على جهة الخيلاء، ولكن هذا من جهة البحث الأصولي فيه نظر، لأن العقوبتين مختلفتان، ومن ثم لا يصح أن يقيد المطلق هنا بالمقيد، وذلك لاختلاف الحكم فيهما. ثم إن النص الأول هو في جر الإزار، والنص الثاني هو في إطالته دون الكعبين ولو لم يكن هناك جر له، وبالتالي فلا يصح حمل المطلق على المقيد. ومن هنا فالأولى هو القول بالمنع. وأما قصة أبي بكر الصديق فليس فيها أنه كان يفعل ذلك، وإنما فيه أنه مرات قد يسترخي إزاره، لأنهم كانوا يربطون الإزار فقد ينحل يسيرا فينزل بدون أن يشعر به، ولذا قال إن أحد جانبي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك، فدل هذا على أنه إذا تعاهده لم يكن هناك ارتخاء في إزاره. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبان أنه قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله، يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل.
هذا الحديث قد اختلف أهل العلم في الحكم عليه، وذلك أنه من رواية أبي جعفر المدني، وأبو جعفر المدني هذا قد اختلف في حاله، فحكم عليه بعضهم بالضعف وحكم آخرون عليه بالجهالة، وبينما قال آخرون بأن الراوي عنه هو يحيى ابن أبي كثير وهو لا يروي إلا عن الثقات، ولذلك حسنوا إسناده، والصواب ضعف هذا الخبر وعدم صحته للجهالة بحال أبي جعفر المدني هذا. وعطاء بن يسار قد رمي باختلاط، ولا يعلم هل رواية أبي جعفر هذا عنه قبل الاختلاط أو بعده. قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، أي قد جعله يرتخي حتى وصل إلى الأرض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ثم أمره بالوضوء مرة أخرى، ثم علل ذلك بأنه لا تقبل صلاة رجل مسبل. وقد قال ببطلان صلاة المسبل بعض الظاهرية، وجمهور أهل العلم يرون صحة صلاة المسبل، وقالوا بأن الإسبال لم تغط به عورة ولم يكن من ستر العورة الذي هو شرط من شروط الصلاة، ولذا رأوا صحة صلاته. والخبر الذي بين أيدينا منهم من ضعفه، ومنهم من قال بأن المراد أنه لا يكمل له أجر صلاته، يعني لا تقبل صلاته تامة وإنما تكون ناقصة. وبما أن الأظهر ضعف هذا الحديث فإنه لا يصح التعويل عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا. قلت من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو قال الفاجر.
قول هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والمراد هنا كلام الرضا الذي يكون بهجة لنفس صاحبه المتكلم معه. وقوله ولا ينظر إليهم يوم القيامة فيه إثبات صفة الرؤية والنظر له سبحانه. ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم ولا يثني عليهم. ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، وذلك لشدته. ثم قال من هم يا رسول الله؟ سأل أبو ذر عنهم ليعرف من هم. قد خابوا وخسروا، لأنهم قد توعدوا بهذا العقاب. قال فأعادها ثلاثا، وفيه تكرير الكلام ثلاثا ليفهم عن الإنسان ما تكلم به. ثم قال هم المسبل، يعني مسبل الثياب، وظاهر هذا عموم هذا اللفظ لمن كان فعله ذلك على جهة التكبر أو لا. وقد تقيد هذا الحكم في النصوص الأخرى بكونه من أسبل خيلا. قال والمنان، المراد بالمنان من يعطي العطية ثم يرى أن له فضلا على من أعطاه، وبالتالي يستنقصه ويقلل من شأنه بسبب تلك العطية. المنان يعني الذي يمن على من أعطاهم. قال والمنفق، وفي لفظ المنفق، يعني الذي يجعل بضاعته تشترى ويقبل الناس على شرائها بالحلف الكاذب، أي الأيمان المخالفة للواقع. يقول والله إنها لتفعل كذا، ووالله إن من خصائصها لكذا، ووالله إني لاشتريتها بكذا، ووالله قد سامها فلان بكذا. فهذا من أنواع ترويج السلعة بالأيمان الكاذبة الذي توعد صاحبه بعدم كلام الله وعدم نظره إليه وعدم تزكيته.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والأول أتم. قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، إلا منه.
المنان فسرها بأنه لا يعطي شيئا إلا منة، أي إذا أهدى لإنسان أو تصدق بصدقة أصبح يتفضل عليه فيقول: ألم ترى أني قد أعطيتك في يوم كذا كذا وكذا ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو أنه قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي أنه قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، فجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى أني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهما. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خزيما فجعل يأخذ
خريم.
أحسن الله عليكم. فجعل
فبلغ
أحسن الله عليكم. قال: فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال: حتى تكونوا كالشامة في الناس.
هذا الحديث كثير من أهل العلم يحسن إسناده، وقد ضعفه بعضهم لحال قيس أو والده، والخلاف في حاله من قبل رجال أهل الحديث مشهور. وقوله أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، أبو الدرداء كان يقيم في الشام في أواخر عمره، وكان يدرس العلم ويبث الخير للناس، فقال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وسهل بن الحنظلية وهو من الصحابة قال: وكان رجلا متوحدا، يعني لا يجالس الناس، وإنما يكون وحده، قل ما يجالس الناس، إنما هو في صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، فيشغل نفسه ويشغل لسانه بطاعة ربه. قال: فمر بنا، يعني ذات يوم، ونحن عند أبي الدرداء، يعني نتدارس العلم عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة، يعني يا ابن الحنظرية أعطنا كلمة وموعظة تنفعنا، أي تكون من أسباب هدايتنا بإذن الله وأسباب صلاح قلوبنا ولا تضرك، فإن نشر العلم ينفع صاحبه ولا يضره. فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية قطعة من الجيش، إما أنها تسري بالليل، وإما أن لها مكانة ومنزلة بالنسبة للجيش. قال: فقدمت، يعني عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه، يعني يقص عليه ما كان من خبر السرية وما وقع منهم من قتال للعدو، فقال: لو رأيتنا، يعني لو قدر أنك كنت معنا فشاهدتنا حين التقينا، يعني قابلنا العدو وأصبحنا نقاتله نحن والعدو، فحمل فلان، يعني هجم على العدو هجمة قوية فطعن، يعني أنه أصاب العدو بنكاية بجرح بعض جنوده، فقال: خذها، يعني حينما طعن كان يتكلم بهذه الكلمة، خذها مني وأنا الغلام الغفاري. غفار قبيلة من قبائل العرب ينتسب إليهم أبو ذر الصديق رضي الله عنه. فهذا اللفظ قال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، هل تعد هذه اللفظة وأنا الغلام الغفاري سمعة أو رياء أو لا تعد؟ وقد يستعملها كثير من الناس لتحميس نفسه وتشجيعها على الإقبال على العدو، فاختلفوا في هذه اللفظة، فهل هي جائزة أو لا؟ فقال قائلهم: كيف ترى في هذا القول؟ يعني ما ظنك، ما حكم هذا اللفظ؟ فقال قائل: ما أراه إلا قد بطل أجره، وذلك أنه لم يقصد وجه الله، وإنما كأنه قصد الرياء وأن يمدح ويثنى عليه عند الناس. فسمع بذلك رجل آخر فقال: ما أراه قد بطل، ما أراه إلا قد بطل أجره. قال: فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، فإنها لا تدل على فساد نيته، وإنما أراد تحميس نفسه وتشجيعها. فسمع فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أي تنزه الله عن أن يبطل أجر هذا المجاهد، لا بأس، أي لا مانع من أن يؤجر على عمله وفي نفس الوقت يحمده الآخرون عليه. قال: فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، لأن الإنسان يخشى على نفسه أن يبطل عمله وأجره بإعجابه أو بنسبة ذلك الفعل إلى نفسه، فجعل أبو الدرداء يرفع رأسه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه ليتأكد من نسبة هذا القول له قال: حتى أني لأقولن ليبركن على ركبتي، يعني ليبركن يعني سيقدم عليه وسيجعل نفسه جاثيا على ركبتي ذلك الرجل ابن الحنظلية من حرصه على سماع هذه الفائدة. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل، يعني من ينفق عليها في شراء أعلافها وفي العناية بها وفي تطبيبها وفي كل ما يعود عليها بالنفع. فقال: المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة، أي ينفق نفقات صدقة كثيرة لا يتوقف لا يقبضهما. ثم في يوم آخر مر ذلك الرجل ابن الحنظلية فطلب منه أبو الدرداء كلمة تنفعهم ولا تضره. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي أحد الصحابة، لولا طول جمته، أي كثرة شعر رأسه وإسبال إزاره. قال: فبلغ ذلك خريما فعجل، يعني ذهب مباشرة إلى اتخاذ الوسائل التي تبعد عنه هذه الأمور، فأخذ شفرة يعني سكينا فقطع بها جمته، يعني الشعر الزائد في رأسه، إلى أن أوصله إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. قال: ثم مر بنا في يوم الرابع فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، أي أعطنا كلمة وموعظة لا يلحقك بها سوء أو شر، وأنت في نفس الوقت تعيننا على أنفسنا وتنفعنا. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم. وكان هذا القول قبل أن يعودوا إلى المدينة، فأخبرهم بأنهم سيدخلون على أهل المدينة. إنكم قادمون على إخوانكم، يعني أخوة الإسلام، فأصلحوا رحالكم، أي مراكبكم التي تركبون عليها، وأصلحوا لباسكم، أي اختاروا اللباس الجيد الذي يكون نظيفا، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، أي علامة ظاهرة بارزة. والشامة يقال لها الخال، تكون حبة سوداء في البدن والجسد، تكون بارزة وظاهرة تشاهد للإنسان ولو على بعد. قال: حتى تكون كأنكم شامة في الناس، فإن الله تعالى لا يحب الفحش، والفحش يعني تجاوز حدود المعروف سواء في التعامل مع الناس أو في غيره. وقد يطلق الفحش على ما كان كبيرة من كبائر الذنوب. قال: والتفحش يعني طلب الفحش حتى ولو لم تفعله، أو الدعاية له وترغيب الناس فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونترك باب ما جاء في الكبر ليوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، ووقانا شر التجاوز لما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.